وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان تذكير الصغار بتوقير الكبار، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه، وفقه من فقهه، وتأييد وتسديد. قولوا آمين أحبتي الكرام لعلها ساعة إجابة. وأرحب مع حضراتكم بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عيد، وهو من القراء الذين حباهم الله تبارك وتعالى بصوت جميل ندي. لما سمعته تأثرت بصوته، وطلت الدمعة الساخنة من عيني عندما انفعلت معه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. فأردت أن أستأنس في هذه الحلقة بصوته عندما نستشهد بآيات الذكر الحكيم. فمرحبا بك فضيلة الشيخ محمد، مرحبا بك في برنامجنا نظرة النعيم، وأهلا بك وسهلا، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
ربنا يحفظك يا رب.
أحبابي الكرام، الأخيار الفضلاء الموحدون، حثت شريعة الإسلام الصغار، حثتهم على توقير الكبار، لأننا في زمان لم يرعى الصغير فيه حق الكبير. كم يشتكي الكبار من إهانة الصغار الأغمار، رغم أننا من أتباع نبي علم الدنيا بأسرها الأخلاق. ماذا أقول أنا وماذا تقولون أنتم، وماذا يقول الشعراء والبلغاء والحكماء عن أخلاق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
يا رب أنت العظيم، وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. أحبابي الكرام، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. مطلوب من الصغار أن يوقروا الكبار، لا يسبقوهم بكلام ولا يسبقوهم بحديث، وإذا تكلم الكبار فلينصت الصغار. كان الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عنده اثنان كان يقول كبر كبر، فكان يبدأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكبير، بل كان إذا قسم طعاما أو شرابا صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالكبار. وإذا كان من حق الذي عن اليمين أن يأخذ من كف المصطفى الأمين، فكان يستأذن النبي المصطفى من عن يمينه ليعطي الكبير جبرا لخاطره وجبرا لقلبه. ك كان النبي المصطفى يقسم شرابا، وكان الذي عن يمينه غلام حدث، وكان عن يساره الأشياخ. فقال للغلام: أستأذنك لأعطي الأشياخ، أستأذنك لأعطي الأشياخ. فقال الغلام: لا يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا أريد أن أفوز بسؤر النبي المصطفى، فإذا كنت ستشرب من الإناء أنا أريد أن أشرب أول واحد بعدك، لأضع شفتي مكان شفتي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. فتله النبي المصطفى في يمينه. ولكن الشاهد أن النبي المصطفى استأذن الصغير ليعطي الكبير جبرا لقلبه. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، بل إن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه من هديه ومن سنته الفعلية توقير الكبير، ليعلم الصغار كيف يتعاملون مع الكبار. نعم أحباب الكرام، في فتح مكة لما قدم أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة وهو يحمله، كان ضعيفا نحيلا، وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل أقررت الشيخ في موضعه وأنا آتيه في مكان تكرمته؟ الله الله الله، ما أجمل خلقك يا حبيب القلوب. النبي المصطفى على جلالة قدره كان ينتظر من صديق الأمة الأكبر أن يقر أباه في مكانه وفي تكرمته، فيذهب حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى أبي قحافة في مكانه وفي تكرمته جبرا لقلبه وإكراما وتوقيرا للكبير. فليتعلم الصغار من حبيبنا المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملوا مع من هم أكبر منهم سنا. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، لأننا كثيرا ما نسمع مر الشكوى من الكبار أن الصغار يتطاولون عليهم أحيانا بالسخرية وأحيانا بالاستهزاء، فينظر الشاب إلى نفسه وقد أعطاه الله تبارك وتعالى القوة، وأعطاه الله تعالى الفتوة، وأعطاه الله تعالى العقل الراجح، فينظر إلى الشيخ الكبير الذي شاب شعره ووهن عظمه ولربما تعثر في كلامه، ربما إذا تكلم الكبير سخر منه الصغير. بل إننا كثيرا ما نجد في المجالس يقدمون الصغار ويقدمون من هم في حداثة سنهم ويؤخرون الكبار. وأنا أقول لمن هذا خلقه ولمن هذا شأنه: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب؟ أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. والله ما وقر صغير كبيرا إلا ادخر الله تعالى له توقيره للكبير. فإذا شاب شعره ووهن عظمه وضعف بنيانه وقره من هو دونه في السن، فالجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت أيها الشاب الفتي القوي لن يدوم لك شبابك. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. فالشباب لا يدوم، لا بد أن يتبعه الهرم. وصحتك قبل سقمك، فالصحة أيضا يتبعها السقم. وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. ثم جمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذا فقال: وحياتك قبل موتك. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أنا كنت أنتظر منك أيها الشاب الحبيب أن توقر هذا الشيخ وتستفيد من علمه، فهو أكبر منك علما وأكثر منك فقها وأعلى منك خبرة وأقدم منك سنا، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء.
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، الجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.
لقد جلس الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وقد كان صغيرا في سنه، وكان في المجلس صديق الأمة الأكبر وعملاق الإسلام عمر وأكابر الصحابة أيها المسلمون عباد الله، فسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يتساقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. ما هي هذه الشجرة؟ يقول عبد الله بن عمر: والله لقد وقع في خلدي أنها النخلة، ولكن لما رأيت أبا بكر سكت وعمر أبي رأيته سكت فاستحييت أن أتكلم لما سكت الكبار، استحييت أن أتكلم في وجود الكبار. بل إن الحبيب المصطفى أحيانا كان يقول للشباب وللشيب: أشيروا علي. في يوم بدر قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. وفي المجلس الذي سأل فيه النبي المصطفى شباب يدكون الأرض ويدكون الجبال بعلمهم وحماستهم، إلا أنهم سكتوا ليلتف حماستهم بعلم الكبار. فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد، والشباب يسكتون ليتعلموا من فقه الكبار. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي كبر في السن هو أفضل منا في حسناته، أفضل منا في ثوابه، أفضل منا في ذكره لله جلت قدرته. عمر قضاه في طاعة الله، عمر قضاه بالأنفاس والحركات والسكنات واللفتات إكراما لوجه الله رب العالمين. إنني وقفت خاشعا عندما قرأت للإمام مسلم ابن الحجاج لما نام على فراش الموت، قال: والله ما عشت في دنياي ولا عشت في دنيا الناس إلا 55 سنة، ما ضاع نفس مني من غير قربة أتقرب بها إلى الله. الله الله الله، أكرم وأنعم بأنفاس قضيت في طاعة الله، أكرم وأنعم بأنفاس قضيت في التقرب إلى الله جلت قدرته. بني وقفت خاشعا عندما تأملت سيدنا عثمان ابن عفان لما تقدم لخطبتنا إلى، وكانت صغيرة جميلة، فلما تقدم لها وقد شاب شعره قال لها: لا تبتئسي بهذا الشيب ولا تنقبضي من هذا الشيب، فإن وراءه ما يسر قلبك. فقالت: نحن من قوم يحب نساؤهم الكهول. فقال لها: أما أنا فقد تجاوزت مرحلة الكهولة ودخلت في مرحلة الشيخوخة. اسمعوا ماذا قالت. قالت له: أكرم وأنعم بعمر قضيته في طاعة الله عز وجل. أقول وأكرر، قالت نائلة لسيدنا عثمان ذي النورين: أكرم بعمر قضيته في طاعة الله عز وجل. فالكبار الذين قضوا أعمارهم في طاعة الله هم أفضل منا وأكثر منا ثوابا، بل إن الواحد منهم إذا رفع كف الضراعة ودعا لنا ليس بين دعوته وبين الله تعالى حجاب. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الضعيف ليست قوته في بنيته لأنه مريض، وليست قوته في ماله لأنه ربما يكون فقيرا، إنما قوته في قلبه. فلو رفع هذا الكبير كف الضراعة للعلي الكبير وطلب من الله تبارك وتعالى لنا النصرة وطلب لنا من الله تعالى الرزق، قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ومن باب أولى أحبتي الكرام، أولى الناس من الكبار بتوقيرنا هم الآباء والأمهات. نعم، إن الله تباركت أسماؤه هو الذي قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مسلمون، إن توقير الكبير الذي وهن عظمه وشاب شعره هو تكريم لله عز وجل. أقول وأكرر: اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا صغار، إن توقير الكبار هو توقير للعزيز الغفار. أقولها مليون مرة: توقير الشيخ الكبير توقير للعلي الكبير. قال النبي المصطفى: إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم. فإذا كان صاحب الشيبة المسلم الذي طعن في سنه وشاب شعره ووهن عظمه إذا وقرناه كأننا وقرنا الله، وبمفهوم المخالفة إذا أهناه فكأننا أهن الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكنني أقول للأبناء: إذا كان توقير ذا الشيبة المسلم توقير لله وتعظيم له، فكيف إذا وقرنا الآباء ووقرنا الأمهات؟ يقول سيد البريات صلى الله عليه وسلم: إن الوالدين هما أوسط أبواب الجنة، يعني أعظم وأفضل أبواب الجنة، فمن أراد أن يدخل من أفضل أبواب الجنة فليوقر أباه وليوقر أمه وليقبل منهما القدم قبل أن يقبل منهما اليد. والله تعالى ضمن للآباء والأمهات حق الصلة حتى ولو كفروا بالله. إن الشاب الذي ذهب إلى رسول الله وقال له: وإن ظلماه يا رسول الله، قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، بل أنا أقول: وإن كفر الوالد وكفرت الوالدة. اقرأوا قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم يا مسلمون، إذا دعا الوالد ولده للكفر فلا يطيعه، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلا أن له حق البر وحق الصلة. أسماء لما ذهبت لسيد الأنبياء وقالت يا رسول الله إن أمي مشركة وترغب أن أصلها، قال صلي أمك صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، يا من علمت الدنيا كلها الأدب والخلق، صلي أمك رغم أنها كفرت بالله عز وجل. إن أبا هريرة الذي روى عن رسول الله 5743 حديث، راوية الإسلام الأول، كانت له أم مشركة كان كثيرا ما يدعوها إلى الله، يا أمه أسلمي تسلمي يؤتك الله أجرك مرتين، يا أمه أطيعي النبي المصطفى، فكانت كلما دعاها تأبت عليه. وفي آخر مرة شتمت رسول الله، والله ما سبها ولا نهرها ولا نظر إليها شذرا، ولكن بكى وذهب إلى رسول الله وهو يمسح الدمع من عينه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا كنت في كل مرة أدعو أمي إلى الله فكانت تتأبى علي، اليوم دعوتها فقالت فيك كلاما منكرا، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي المصطفى بما طلبه أبو هريرة، فلما قال النبي المصطفى اللهم اهدي أم أبي هريرة انطلق أبو هريرة ليخبر أمه ويقول لها إن النبي الذي سببتيه دعا الله لك، ولكنه لما وصل إلى الباب وجده مغلقا وسمع خضخضة الماء، فلما سمعت أمه دفن عليه قالت يا أبا هريرة مكانك لا تدخل علي أنا عريانة أنا أغتسل. فلما أتمت غسلها لبست درعها وخمارها وأطلت برأسها وقالت يا أبا هريرة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى أبو هريرة فرحا كما بكى من قبل حزنا، إنهم أصحاب رسول الله، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار، ففي حديثهم ضياء وأنوار. قال الله تباركت أسماؤه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أحبتي الكرام في أمتي العريقة، تعالوا ندخل إلى بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنرى البر عمليا. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة فاطمة التي كانت تشبه رسول الله في سمته وفي دله وفي مشيته، فاطمة التي قال عنها النبي المصطفى: فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. فاطمة التي صعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعطاها خصوصية لم يعطها لبنت من بناته، قال: إن قوما يسعون لتزويج علي بن أبي طالب ابنة أبي لهب، والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن. قال ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري: هذه خصوصية خص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بها فاطمة، لأنها ماتت أمها وماتت أخواتها البنات، ولم يكن لها قلب رحيم إلا قلب المصطفى الأمين، فكان هو نعم الأب ونعم الأم ونعم الأخت ونعم الأخ لفاطمة، فأعطاها هذه الخصوصية. كان إذا دخل على فاطمة قامت من مكانها وأقبلت إلى رسول الله فقبلته وأخذته من يده وأجلسته في مكانها، وكانت هي إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم يقوم من مكانه صلى الله عليه وسلم ويقبل عليها فيقبلها ويأخذها من يدها ليجلسها في مكانه صلوات ربي وتسليماته عليه. فليتعلم الصغار من النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم كيف يكون توقير الكبار. نعم، إذا أقبل الكبير وقمنا له أحبة الكرام توقيرا له، بل إذا زدنا على ذلك فقبلنا منه اليد وقبلنا منه الرأس توقيرا، فهذا أدب من آداب الإسلام أيها المسلمون عباد الله. نعم، إن توقير الكبير أدب أصيل من شريعة ربنا سبحانه وتعالى، بل إن الحبيب المصطفى كان أحيانا يأمر أصحابه أن يقوموا للكبير فيهم توقيرا له وتعظيما لشأنه. إن سعد بن معاذ لما دخل على رسول الله وأصحابه معه قال النبي المصطفى: قوموا لسيدكم. نعم، فتوقير الكبير والقيام له ورفع شأنه والتلطف معه في العبارة والإنصات لحديثه أدب أصيل تعلمناه من فم النبوة الطاهر أيها المسلمون عباد الله. ولكن أكرر مليون مرة إنه إذا كان توقير الكبير مأمور به في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فتوقير الكبير من ذوي الرحم أولى وأعظم أيها المسلمون عباد الله. أقول وأكرر إن توقير الكبير من شريعة العلي الكبير سبحانه وتعالى، وخاصة في ذوي الرحم. بل إنني أقول للصغار: إذا أردتم أن ينسأ لكم ربنا في الأثر ويصب عليكم من الأرزاق صبا صبا، فلتوقروا الكبار من ذوي الأرحام. يقول المصطفى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فإذا وصلنا الأرحام وصلناهم بالخلق، وصلناهم بالأدب، وصلناهم بالدعوة إلى الله، وصلناهم بالعطاء. وإن لم نجد عطاء، إن لم نجد عطاء من عطاءات الدنيا التي إلى زوال، فالنبي سيد الرجال هو الذي قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. نعم، وإذا سلمنا عليهم نسلم عليهم سلاما يتعجب منه المنافق ويفر منه الشيطان، ونؤانسهم ونجالسهم، لأن الكبير إذا تقدم به السن الكل ينفض عنه. بل إن هناك من الآباء من عصر عمره وقدمه على طبق ذهب أو طبق فضة، وإذا به لما أنفق كل ماله وأصبح أبناؤه في مناصب مرموقة وشاب شعره ووهن عظمه ومرض تخلوا عنه ولم يفكر واحد منهم أن يرفع سماعة الهاتف ليطمئن على أبيه بل تركه يقاسي الوحدة من الذي يجالسه بل إننا في هذه القناة أجرينا حلقات كثيرة في صلة الأرحام واتصلت أمهات كبيرات يبكين مر البكاء ويشكين مر الشكوى عن أبناء تخلوا عنهم تماما بل إن الآباء منهم من قالنا لا نعرف أماكنهم أين يسكنون أين يقطنون والوالد أصبح وحيدا ثريدا بين جدران أربعة يشكو حاله لله جلت قدرته والله الذي لا إله غيره ما من كبيرة يعجل ربنا سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات نعم إن الله تعالى لما أمر ببر الآباء والأمهات جعل بر الآباء والأمهات بجوار الأمر بتوحيده ولقد سمعنا الشيخ محمد عيد وبقرأ لنا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
أحبابي الكرام إن الله تبارك وتعالى رحم هؤلاء المستضعفين وزكاهم في القرآن الكريم بل عفى عنهم لضعفهم فهم أسر الله تعالى في الأرض إنني قرأت آية من سورة النساء وهي قول رب الأرض والسماء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة اسمعوا
إلا المستضعفين من النساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
يا معاشر الكبار أنتم كبار في عيوننا وأنتم كبار في قلوبنا فإن نسي الصغار فضلكم فإن الله تعالى لن يضيع أجركم كفاكم بالله مكسبا وكفاكم بالله فوزا أليس الله بكاف عبده إنما قدمتموه من خير وقدمتموه من بر وقدمتموه من عمل صالح لن يضيع عند الله تباركت أسماؤه، بل هو عند الله تعالى أضعاف مضاعفة. لن يضيع معروفكم، بل إن الله تعالى يحفظ فضلكم، الله تعالى يدخر فضلكم في صحتكم، فالصالح منكم لا يخرق منه عقل ولا تضمحل منه بنية. يقول عبد الله بن عباس: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن المحب الطبري لما وصل 100 سنة وأراد أن يقفز من فوق السفينة بحث عن سلم أو صخرة، فلم يجد سلم ولا صخرة، فقفز من فوق السفينة وهو فوق 100 عام. فقال له بعض الشباب: يا شيخ، تجاوزت 100، فهذه القفزة تضر ببدنك. قال: لا تقول هكذا، هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله في الصغر والشباب، فحفظها الله علينا في الكبر والشيخوخة والضعف. أنتم الذين علمتم يا معاشر الكبار، أنتم الذين علمتم وأنتم الذين ربيتم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. إنني والله وقفت خاشعا بل اقشعر بدني وأنا أطلع على معلم فاضل كان يدرس اللغة العربية، دخل في الفصل الدراسي في الصف 3 الإعدادي، فوجد صبيا يتيما، ملابسه ممزقة ونعله ممزق ولكنه كان نابغة. سبحان ربي العظيم، اقترب المدرس بحنان المعلم وقال: يا ولدي، أريدك أن تقص علي قصتك، أراك نابغة بل أراك أزكى من عندي في الفصل، ولكنني أرى ثيابك رثة، خبرني بخبرك. قال: يا سيدي، لقد كنا في عزة وسعة وبلهنية عيش، ولكن مات أبي وتجرعنا الذل من بعد العز، فلا نجد القوت الضروري إلا بشق الأنفس أنا وأمي. فقال المدرس: يا ولدي، أنا لا أملك إلا أن أدرس لك اللغة العربية مجانا. وكان يأتيه بالمراجع الخصوصية، وكان إذا قبض راتبه كان يعطيه شيئا يسيرا من الراتب القليل. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وتفوق هذا الطالب وكان الأول على المدرسة من غير منازع. ولكن مرت الأيام وغاب خبره عن الأستاذ، بل مرت الأيام وأحيل هذا المدرس إلى المعاش، ومع الأيام ابتلي بمرض من أمراض الشيخوخة، فانطلق إلى المستشفى العام ليحدد الداء ويصف له الطبيب الدواء. فاقترب منه أحد الأطباء المخلصون، قال: يا أستاذي، يا سيدي، أنت مقرر لك عملية، ولكن نصيحتي لك: بع أي شيء في دارك، والذي يجري لك العملية استشاري حاذق متخصص في هذا المرض. فأسند المدرس رأسه إلى جدار المستشفى وفكر في رأسه، فلم يجد شيئا يباع، ليس في الدار إلا أثاث أكله السوس، فظل يصب الدمعات. فإذا بشاب يأتيه من الخلف يربض على كتفه ويقول: يا سيدي، لقد علمت قصتك، وأنا الاستشاري الذي سأجري لك العملية في مستشفاي الخاص، وكل مصاريف العملية من جيبي أنا، ولا تتكلم يا سيدي، هذا رزق ساقه الله تعالى إليك. سبحان ربي العظيم، لما أجريت العملية بنجاح والمدرس يستفيق من البنج، إذا به ينظر إلى وجه مشرق بأنوار الطاعة وأنوار العبادة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال للمدرس وهو يستفيق من البنج، قال: يا سيدي، وأنت تستفيق من البنج أريدك أن تتأمل هذا الوجه، هل رأيته من قبل؟ قال: يا ولدي لقد مر بي آلاف الطلبة، أتذكر من وأنسى من؟ إنني لا أتذكر يا حبيبي. قال: ولكن هذا الوجه لا تنساه أبدا، هذا الوجه لن تنساه، أنا اليتيم يا سيدي الذي علمته من أجل الله، أنا اليتيم يا سيدي الذي أطعمته من أجل الله، أنا اليتيم يا سيدي الذي ألبسته من ثياب أبنائك لوجه الله. أعلمت أيها الكبير أن فضلك لم يذهب عند العلي الكبير هدرا ولا سدى؟ لقد ادخره الله تعالى له في أحوج ما يكون له، اليتيم الذي رباه هو الذي عالجه. اصنعوا المعروف ولا تبتئسوا، فإن الله تعالى لا يضيع عنده معروف. اصنعوه في أهله واصنعوه في غير أهله، واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيا أيها الكبار، إذا هضم الصغار حقوقكم فحقوقكم لن تضيع عند العلي الكبير تباركت أسماؤه وجل في علاه. ما قدمتموه مسطر عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وإني كأني بك أيها الكبير وأيها الوالد وأيها المعلم، كأني بك يوم القيامة تمسك كتابك بيمينك وتقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية.
ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اعمل لدار البقاء، رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، تسبح الله جهرا في مغانيها. فيا أيها الكبار، إن الأجر ينتظركم عند العزيز الغفار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. أيها الكبار، أنتم القدوة. لقد وصفكم الله تعالى في القرآن بأربعة عشر صفة، نعم، ترفع شأنكم وترفع هامتكم. اسمعوا، أربعة عشر صفة في خواتيم سورة الفرقان، الله مدحكم بها، الله جل وعلا مدحكم بها، لأنكم القدوة وأنكم للمتقين إماما. اسمعوا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
ولكن نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب لأحبة الكبار: إذا كنتم قدوة، نعم أنتم قدوة وأنتم في محل القدوة والأسوة، فمن حقنا عليكم أن نرى الأسوة والقدوة فيكم. يا أحباب الكبار، أريدكم أن تراقبوا العزيز الغفار، أريدكم أن تتورعوا عن المعاصي، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خاف عليكم، بل إنني أخاف عليكم من قول الحبيب المصطفى: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عند الله عذاب أليم. أولهم شيخ زان وصل إلى مرحلة الشيخوخة ولكنه زنى. أين القدوة؟ أنتم القدوة، قدموا من أنفسكم القدوة لكل الناس، فالمعصية منكم لا تقبل أبدا في المجتمع. أقل ما يقال لكم: انظر إلى سنك، فمن حقنا عليك أيها الكبير أن نراك على طاعة العلي الكبير سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى ذكرنا في القرآن في سورة فاطر: هؤلاء الذين أضاعوا الأعمار ولم يستفيدوا منها طاعة العزيز الغفار، ذكرنا الله تعالى بآية تخلع القلوب، قال فيها علام الغيوب: وهم يصطرخون فيها أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول ربنا لهم: أولم نعمركم، أولم أجعل لكم عمرا مديدا، فماذا صنعتم في الأعمار؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
يا أحباب الكبار، يا أحباب الأخيار، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله الله، أيها الوالد، إن قدمت من نفسك القدوة لأولادك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الله الله، أيها الوالد، قبل أن تفكر في المعصية اعلم أنك لا تضع رأسك بها في الوحل والطين، بل إنك تضع رؤوس أبنائك بها في الوحل والطين. إنك إذا تجرأت على المعصية وعرفك الناس بها وسأل الناس عن ابنك فقالوا إنه ابن فلان، إذا عرفت بالمعصية ذكرك الناس بالمعصية، أما إذا عرفت بالطاعة ذكرك الناس بالطاعة فرفعت بها ورفع الله تعالى قدرك. إن مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حملت عيسى صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات قومها ذكروها بصلاح أهلها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، فأنتقى الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، أنتقه الله تعالى في المهد، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلى نهاية الآيات. أيها المسلمون عباد الله، وأنا في هذه العجالة أبين أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في حياتهم وبعد مماتهم. نعم، الله تعالى يحفظ الرجل الصالح بصلاحه في أبنائه وفي ذريته. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فالله لم يحفظ الكنز ليتم الأبناء ولكن لصلاح الآباء. وفي نهاية المطاف أيها المسلمون عباد الله، إذا دخل الأبناء الجنة ودخل الآباء الجنة وكان الآباء في العلا من درجات الجنة، الله تبارك وتعالى سيرقي الأبناء ليلحقوا بالآباء إكراما لصلاح الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالله الله فيكم أيها الكبار، إذا قدمتم لنا القدوة واتقيتم الله تعالى عند المعصية، فقال أحدكم وقال قائلكم عند المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أحباب الكرام، كان موضوعنا في هذه العجالة تذكير الصغار بحقوق الكبار. إن كنت وفقت في هذا الموضوع فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. ونختم بالدعاء إن شاء الله للشيخ محمد عيد، فليتفضل وجزاه الله تعالى عنا خيرا.
اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعلنا حملا ثقيلا على أحد من أبنائنا في الكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحوجنا لأحد سواك، اللهم لا تحوجنا لأحد سواك، اللهم لا تردنا إلى أرذل العمر فنشقى. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم أدبنا بآداب القرآن وزينا بزينة القرآن وحلنا بحلاوة القرآن وجملنا بجمال القرآن. ارفع عن مصرنا الهم والغم والغلا والبلا والربا، ارفع عنا الزنا، ارفع عنا المنكرات، وحسن لنا الأخلاق، أم منا في أوطاننا. اللهم ارزقنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها شملنا. صب على بيوت المسلمين الرحمات. اشف لنا المرضى اشف لنا المرضى واجعلهم لك كما ترضى. يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.